اللهم صل على
كان الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت لاستحالة الواجب المعلق هو عدم التفكيك بين الإرادة والمراد، سواء كان في الإرادة التكوينية أو الإرادة التشريعية. وكون الواجب معلقا هو تفكيك بين الإرادة، بين الإيجاب والطلب وأمر الشارع، وبين تحقق المراد في الخارج، لأنه تقول أنه الوجوب يكون فعليا والإيجاب موجود، لكن المراد لا يكون فعليا وإنما يكون معلقا على شيء آخر. هذا الذي ذكره المحقق النهاوندي، كان محل حديث بين الآخوند رحمة الله عليه الذي أشكر على ذلك، أشكر بعدة إشكالات أو ترقى في أجوبته إلى أن الإرادة هي الشوق، والشوق يمكن أن ينفصل عن المشتاق إليه، قد يكون مشتاق إليه مستقبلا، كما أن المشتاق إليه قد يكون يحتاج إلى مقدمات وقد لا يحتاج إلى مقدمات. وعملية توصيف أن الإرادة هي المحرك للعضلات، هاي لبيان مرتبة الشوق التي تسمى إرادة، هو ذلك الشوق الأكيد المحرك للعضلات، هذه الإرادة، وإلا مو دوما الشوق المؤكد اللي هو الإرادة يؤدي إلى تحرك العضلات إذا كان المشتاق إليه مستقبلي. فالشوق الأكيد متحقق الآن، المشتاق إليه يكون ماذا؟ يكون مستقبليا. وثالثا بأن الإرادة التشريعية هي بعث وهي طلب، والإرادة التشريعية لا بد أن يتخلى فيها المراد عن الإرادة، ولا بد أن يكون زمان الطلب مختلف عن البعث المتحقق في الخارج، لأنه يحتاج الآن لأن الإرادة التشريعية معناها إيجاد الداعي في نفس الغير، وإيجاد الداعي يحتاج أن الغير يتصور هذا الطلب، يتصور هذا المعنى، ثم يقدم على هذا العمل، فهو بالتالي راح يتأخر وراح يفكك ما بين الإرادة وبين المراد. وحينئذ فإذا صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول أنه بإمكانية تفكيك بين الإرادة والمراد في التكوينية والتشريعية. أما في التكوينية لأن الإرادة هي الشوق، والشوق الأكيد، وهذا قد يتخلف وقد يكون مشتاق له مستقبلا. أما في الإرادة التشريعية فباعتبار أن الإرادة التشريعية هي ماذا؟ هي بعث وطلب وإيجاد الداعي، فلذلك يتخلف المراد عن الإرادة. هذا ما ذكره المرحوم الآخر. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إحنا كما ذكر سابقا، لكن سابقا في البحث في شراءة الحق في الواجب المشروط أراد أن يقول الإيجاب ما هو؟ هل الإيجاب هو الشوق؟ هل الإيجاب هو الإرادة؟ هل الإيجاب هو الأمر الاعتباري؟ هنا أيضا يقول الإرادة ما هي؟ شنو الإرادة؟ ما هو المقصود من الإرادة؟ إذا اعتبرنا الإرادة هي الشوق، والإرادة هي الشوق الأكيد، فإذا الشوق الأكيد قابل للتفكيك عن المشتاق إليه، فقد يكون الشوق حاليا، والشوق يتعلق بأمر فعلي وقد يتعلق بأمر استقبالي، فالتفكيك بين الشوق والمشتاق إليه يكون معقولا، وهو أمر معقول وحاصل. فكذلك بل قد يشتاق الإنسان إلى الضدين، يعني يتعلق الشوق بالأمر الممتنع الذي لا تحقق له، فشنو؟ قد واحد يشتاق الأمر مستحيل ولا وجود له ولا يمكن أن يتحقق، فالشوق بابه واسع. فإذا عرفنا الإرادة بالشوق حينئذ، وأنها حتى لو قلنا أنها هي الشوق الأكيد، ما دامت شوقا فيمكن أن تتعلق، ويمكن أن يمكن التفكيك ما بين الشوق وبين المشتاق إليه. أن المشتاق قد يكون فعليا، قد يكون استقباليا، وقد يكون محالا وقوعه. أما إذا قلنا أن الإرادة هي الاختيار، والاختيار معناه شنو؟ معناه إعمال القدرة في الفعل، إعمال القدرة في الفعل، يعني إعمال قدرة المكلف في أن يأتي بهذا العمل. حينئذ الإرادة لو كانت بهذا المعنى فإنها تكون صفة فعل، يعني صفة في مقام الفعل، مو صفة ذات، مو صفة للنفس. في المعنى الأول إذا كانت الإرادة بمعنى الشوق الأكيد، فالإرادة تكون صفة من صفات النفس، صفة نفسانية، لأنها شوق أكيد والشوق صفة نفسانية. أما إذا كانت الإرادة بمعنى الاختيار، وهذا معنى إعمال القدرة على الفعل، يعني أنا عندي قدرة، فعندما أعمل القدرة على هذا الفعل حينها تكون فعلا من أفعال الناس، وليست صفة من صفات ذات، يعني ليست صفة ذات، وإنما تكون هناك إرادة فعلية، إرادة نحو العمل. زين، أنا يمتى تكون عندي إرادة نحو العمل؟ لما يكون الإتيان بهذا العمل شنو؟ ممكن. حينئذ الإرادة ما راح تتعلق بالأمر المستحيل، لأن هي أعمال قدرة. فالإعمال القدرة هو إعمال قدرة في الإتيان بأمر معين. فأنا يمتى أعمل قدرتي؟ أعمل قدرتي في الأمر الذي يمكن أن أحققه. فإذا كان فعل نفسي، فعل لنفسي، وأحرك عضلاتي به، في أعمال القدرة من أجل شرب الماء، من أجل الذهاب إلى هذا المكان، من أجل أداء هذا العمل، من أجل الكتابة، من أجل من أجل من أجل، هاي كلها شنو؟ أعمال القدرة. فإذا أكو أعمال القدرة بهذا الشكل، حينئذ ما عندنا مشكلة. فإذا الإرادة التكوينية لا تتخلف عن المراد، لأنه الإرادة التكوينية هي أعمال القدرة، وأنا لا أعمل قدرتي إلا فيما هو ممكن. فلما أكو أعمال القدرة ويمكن صدور هذا الفعل خارجا مني، حينئذ لابد من صدوري عندما أعمل قدرتي فيه. فلا يمكن التفكيك بين الإرادة والمراد. أنتوا إجيتوا سميتوا في شيء إرادة تشريعية، يعني شنو؟ يعني صدور الفعل من الغير. خب أنا شنو القدرة اللي عندي حتى أجعل الفعل صادر من الغير؟ مرة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى له القدرة على أن يصدر الفعل من الغير، لكن هذا راح يصير جبر، راح يصير إكراه. وين عنصر الاختيار الفرد؟ بالنسبة للفرد العادي والمكلف العادي ما الشيء، ماكو شيء اسمه إرادة تشريعية. إرادة تشريعية ما له معنى، إرادة تشريعية ما له معنى. لذلك قال بأن الإرادة، لأن الإرادة هي تعال إعمال القدرة، فإعمال القدرة في فعل، في صدور هذا الفعل وفي تحقق هذا الفعل. زين، إعمال القدرة في صدور الفعل من الغير ما ممكن، لأن فعل الغير ليس واقعا تحت اختياري وقدرتي، فعل الغير ليس واقعا تحت قدرتي. فلا، ما إلى معنى أن أنا تصدر مني إرادة تكوينية، إرادة في صدور الفعل من الغير. لذلك قل الإرادة التشريعية طبقا لهذا المبنى ما لها معنى أصلا، ما لها موقع. نعم، إذا كان المقصود من الإرادة التشريعية هو تشريع الحكم، مجرد إصدار الحكم، هذا يسموه إرادة تشريعية. نعم، إن أنا إذا هي إرادة تكوينية. ما هو مرادك؟ أني أعمل قدرتي في إصدار الحكم، أعمل قدرتي في أني أصيح، خب صيح، أعمل قدرتي أن أقول افعل، قول افعل. فهي صارت إرادة تكوينية، غايتها سميتها تشريعية لأن مضمون المراد معناه تشريعي، لكنها في الواقع إرادة تكوينية، وتدخل تحت القاعدة أن المراد لا يتخلف عن الإرادة، ولا معنى أصل لشيء اسمه شنو؟ إرادة تشريعية بهذا المعنى. إذا قلتم الشيء الثالث، أن المراد، أن المقصود من الإرادة في مثل هذا، في مثل كلامنا ومحلنا، لا، هو الطلب والبعث نحو المطلوب. الإرادة الإرادة المقصودة في حديث النهاوندي أو غيره هو الطلب والبعث، يعني أن يطلب وأن يبعث نحو العمل، نحو الشيء. زين، يقول هذا ليس من انتباه إرادة. أول شيء، هل يجوز إطلاق الإرادة على هذا المعنى؟ الطلب والبعث شيء، والإرادة شيء آخر. ليش أطلقت الإرادة على الطلب والبعث؟ قال هنا أنا وجه التسمية لمشابهته في أن الفعل إما يتحقق من إرادة الإنسان اللي هي الاختيار، وإما أن يتحقق من خلال أمري. فأنا أمري وهو بعثي وطلبي، وطلبي يكون سببا في تحقيق ذلك الشخص الفعل. فما أن البعث والطلب سبب، والإرادة هي سبب في تحقق فعل الإنسان، فأطلقت على البعث والطلب اسم الإرادة. يعني أكو مشابهة بين الطلب والبعث وبين الإرادة. وجه المشابهة شنو وجه الشبه؟ وجه الشبه أنهما كلاهما سبب في تحقق الفعل، بس غايتها الإرادة سبب في تحقق فعل نفسي، والطلب والبعث سبب في تحقق الفعل من الغير. هذه المشابهة اللي جعلت إطلاق لفظ الإرادة على البعث والطلب. يا هسه سميتوها إرادة، لكن هل لازم تلحقون بها كل أحكام الإرادة؟ أنتوا هذا الطلب والبعث سميتوه إرادة وأطلقتم عليه الإرادة للمشابهة، لكن هل معنى هذا أنه يجب أن تلحقه كل أحكام الإرادة؟ لا، لأن الإرادة من أحكامها أنها لا يمكن تفكيكها عن المراد، وأن المراد لا ينفك عنها. أما في البعث والطلب ممكن أن يكون البعث الآن والانبعاث بعدين، فيمكن أن يكون هناك فصل ما بين البعث والانبعاث. الطلب هو إبراز ما في النفس من الاعتبار، هذا يسمى طلب. الطلب هو إبراز ما في النفس من الاعتبار خارجه، يعني أنا في نفسي أعتبر شيئا، الطلب هو إبراز هذا الاعتبار النفساني، هو إبراز هذا الاعتبار النفساني. زين يابا، هذا الاعتبار بماذا تعلق؟ قد يتعلق بأمر حالي، قد يتعلق بأمر استقبالي. الاعتبار خفيف المؤونة، مو مثل الإرادة. الإرادة لا تنفك عن المراد، أما أن هذا الطلب اللي هو إبراز ذلك الأمر الاعتباري إجيت وسميته إرادة وحملته أحكام الإرادة، فهذا غير صحيح وغير تام. وما أن الطلب هو والبعث هو إبراز ما في النفس من الاعتبار، زين هذا الاعتبار المعتبر شنو هو؟ قد يكون المعتبر أمرا فعليا، وقد يكون المعتبر أمرا استقباليا متأخرا. ماكو بأي شيء، لكن لما أعتبره متأخر، الاعتبار الآن في حينئذ يكون مثل الواجب المشروط. الواجب المشروط حينئذ عندما أقول أكرم زيدا غدا، الإكرام إمتى؟ غدا. بس الإيجاب متى تحقق الإيجاب عليه؟ الآن، من الآن. أنت من الآن يجب عليك إكرام زيدا غدا، غايتها فعل الإكرام إمتى يتحقق؟ هو غدا. فحينئذ يكون الوجوب فعليا والواجب ماذا؟ استقباليا على نحو الشرط المتأخر، إذا كان شرطا في الوجوب طبعا. لذلك قل الاعتبار، هنا التفكيك ما بين الاعتبار والمعتبر ليس بالأمر المستحيل، بل هو الأمر الممكن، بل هو أمر ممكن. إذن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أن الإرادة التكوينية هي الاختيار وهي أعمال القدرة، فهي لا تنفك عن المطلوب وعن المراد. الإرادة التكوينية أما وهي صفة من صفات الفعل، فلذلك لا معنى للإرادة التشريعية. والبعث والطلب لا علاقة له بالإرادة التكوينية. البعث والطلب في المقولة أخرى إجيت وسميتوها مجازا أنها إرادة، ولكن لا تلحقها أحكام الإرادة. هذا الذي ذكره السيد الخوي في مقام مناقشة هذا الأمر. البعض البعض ذكر في مقام المناقشة أنه لا، على فرض التسليم أنه عندنا إرادة تشريعية وعندنا إرادة تكوينية، لكن الإرادة التكوينية هي علة تامة لصدور الفعل، فلا تفكك بين الإرادة والمراد، أما الإرادة التشريعية هي مقتضي، وفرق بين المقتضي والعلة التامة. العلة التامة لا يمكن أن تفكيك بين العلة والمعلول، أما بالنسبة للمقتضي لا، المقتضي قد يكون موجود لكن هناك شروط وموانع، هناك شروط وموانع قد تتخلف، قد لا تتحقق، وبالتالي لا يؤثر المقتضي في اقتضائه. فلذلك لاحظت شلون ترتب هذه الإجابات والمناقشات، أنه الإرادة التكوينية والمراد أول شيء هل يمكن التفكيك بينهما أو لا، هذا يعتمد على معنى الإرادة شنو. إذا فسرتها بالشوق يكون شكل، إذا فسرتها بالاختيار يكون شكل. زين، إجينا الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية هل هي نحو من الإرادة لو هي خارج الإرادة، مثل المرحوم الآخر قال لا، الإرادة التشريعية يعني الطلب والبعث، فحينئذ التفكيك عن المراد ممكن. الآخرين إجا قالوا الإرادة التشريعية ارتباطها مع المراد هو على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية التامة. إجا مثل السيد الخوي قال لا، أصلا هذه مو إرادة تشريعية، الطلب والبحث مو إرادة تشريعية، لا يمكن إدخاله تحت الإرادة، وإطلاق الإرادة عليها إطلاقا مجازيا. فلذلك على كل حال الواجب المعلق، غايته أن الواجب المعلق لا يكون تاما ولا يتم ما ذكروه في الواجب المعلق. الأول الثاني الذي استدل به على استحالة الواجب المعلق هو ما ذكره المرزا النائيني. المرزا النائيني قال بأن صاحب الفصول عندما اخترع الواجب المعلق، الواجب المعلق يعني أطلق عليه معلقة لأنه معلق على قيد، وهذا القيد إما الزمان وإما أن يكون فعلا زمانيا، يعني قيده على أمر خارج الاختيار، علقه على أمر هو خارج الاختيار، يعني الزمان هو خارج الاختيار، اعتبره قيد للواجب. يقول الواجب هو يقع تحت الطلب، يعني هناك أمر وطلب، وهذا الطلب مضمونه إيجاد فعل معين. هذا الفعل المعين إذا كان مقيد بقيود، فلمن يأتي الأمر لهذا المقيد يكون أمرا بقيوده أيضا. الأمر بالمقيد هو أمر بالقيد. فلذلك قالوا أنه لمن يكون القيود متعلقة بالواجب يجب تحصيل هذه القيود أيضا، وأنت تروح تحققها، وأنت أيضا تحققها. فإذا كان هذا القيد هو خارج عن الاختيار مثل الزمان، لا يمكن أن يقع تحت الطلب، ولا يمكن أن يتم البعث نحوه. يقول لك أنا أبعثك نحو شيء يمكنك تحصيله وتحقيقه، أما إذا كان أمرا غير ممكن تحقيقه فأنا لا أبعثك نحوه. فالمرزا النائيني قال الواجب المعلق عند صاحب الفصول هو أن يكون القيد زمانيا، والقيد الزماني هو قيد خارج الاختيار غير اختياري لأنه غير مقدور عليه. فلمن يكون القيد غير مقدور عليه حينئذ لن يكون قيد الواجب، وإنما يأخذه المولى في مقام أمره على نحو كونه مفروض الوجود. إذا أخذ على نحو كونه مفروض الوجود معناه شو؟ متى ما تحقق أصبح الحكم فعليا. يقول إذا كان القيد غير اختياري، فلا يمكن للمولى أن يبعث نحو هذا الفعل غير الاختياري. فإذا كان أحد القيود حتى لو كان قيود الواجب قيدا غير اختياري، فهذا معناه شنو؟ معناه أن المولى عند أمره يأخذه مفروض الوجود. أخذه مفروض الوجود معناه شنو؟ يعني إذا تحقق وجب، يعني صار قيد وجوب. فرجعنا إلى قيود الهيئة وصار قيد وجوب ولن يكون قيد واجب. البرزدائني هكذا يقول، يقول أنا شيء عندي حرمة أو وجوب صلاة الظهر، أنا عندي حكم شرعي اسمه وجوب. عندي متعلق هذا الحكم الشرعي اللي هو صلاة الظهر، عندي موضوع أكو قيد اسمه الزوال، أكو قيد اسمه الزوال. هذا القيد اللي اسمه الزوال هو قيد المن، هو راح القيد معناه يقول هذول القيود، هذا القيد، هذا القيد قيد للحكم، هو راح يكون ماذا؟ هو شرط الحكم. يعني إذا ما تحقق ما يتحقق الحكم فهو راح يكون الموضوع. فهذه القيود والشروط غير المقدورة وغير الاختيارية، أو قد تكون مقدورة لكن الشارع أرادها مفروضة الوجود كما في الإصطاع بالنسبة للحج، هاي راح تكون هي الموضوع للوجود، هذه هي الموضوع للوجود. فلما تكون موضوع للوجوب لا تأخذ مفروضة الوجود. فإذا كانت مأخوذة مفروضة الوجود معناه شنو؟ معناه لا يتحقق الوجوب إلا إذا وجدت وتحققت. قبل تحققها ماكو ما يبعثني إلى تحقيقه، وهي غير مقدورة. حتى إذا كانت مقدورة الشارع ما يريدها، ما يريد أن تتحققها. إذا فرض وجودها فحين يتحقق الوجوب. لاحظ المرزة شنو قال؟ قال القيود. فإذا شوف لاحظ المرزة قال إحنا عندنا قيد في الواجب يجي مباشرة مثل الاستطاعة للحج والزوال بالنسبة لصلاة الظهر، وأكو قيود. بس الفارق شنو؟ أن الاستطاعة أمر مقدور لكن الشارع ما يريد يبعث المكلف نحوه فسواه قيد وجوب. أشهر الحج أو الزمان اللي هو قيد للواجب، اللي هو قيد للمتعلق، اللي هو قيد للحج لأن عندنا وجوب الحكم، عندنا متعلق هو الحج، عندنا قيد في المتعلق، هذاك القيد لأنه غير اختياري راح يجره وين يسوي؟ قيد للحكم، ويسوي هو الموضوع، ويسوي كل هذه الأمور غير الاختيارية. غير الاختيارية راح تكون تأخذ مفروض لأنها غير اختيارية وغير مقدورة الوجود، غير مقدورة للمكلف تحقيقها، فحيث تتحول إلى قيود وجوب، إلى قيود وجوب. فحينئذ الواجب المعلق الذي ذكره هذا راح يكون مستحيل، لأن إذا قيد وجوب يعني مأخوذ مفروض الوجود، فإذا أخذ مفروض الوجود كيف تفترض أن الوجوب فعلي؟ أن الوجوب فعلي شلون تفترض أن الحكم فعلي؟ إذا هذا القيد أخذ مفروض الوجود يعني إذا تحقق صار الحكم فعليا، فكيف تفترض فعليته الآن مع أن القيد أخذ مفروض الوجود؟ فلذلك ذهب إلى شنو؟ ذهب إلى استحالة الواجب المعلق. وإجا واحد قال لي هذا أنت اعتبر الآن الوجوب موجود وأشهر الزمان الحج اعتبر على نحو الشرط المتأخر. قال أخوة احنا بحثناها وقلنا أن الشرط المتأخر مستحيل، فإذا الشرط المتأخر مستحيل الواجب المعلق مستحيل، إذن ترجع هذه كلها إلى قيود المن للهيئة وقيود للوجوب، ولا وجوب قبلها ولا وجوب فعلي قبلها أصلا. هذا الدعوة التي ادعاها المرزا النعيمي رحمة الله عليه على ماذا؟ على استحالة الواجب المعلق. سيد الخوي أحمد ما يتعب نفسه، قال خو احنا قلنا الشرط المتأخر مو مستحيل، فإذا الشرط المتأخر مو مستحيل إذا ماكو مشكلة. احنا نعتبر، يقول أنا ما أناقش المسألة الأولى أنه إذا كان قيدا غير اختياري فلا بد عودة من يأخذ مفروض الوجود، بناء على هذا المبدأ اللي ذكر المرزا النعيمي أنه نقول هذه قيود للوجوب لكنها قيود للوجوب على نحو الشرط المتأخر. وما أن الشرط المتأخر ليس مستحيلا، نعم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أن يكون، لأن الشرط يكون مقارنا، كون الشرط متأخرا يحتاج إلى دليل، فإذا وجد دليل فنقول به. فحينئذ ما ذكره من استحالة، يقول استحالة الواجب المعلق على المبنى اللي ذكر مسألة قيد غير اختياري، والقيد الاختياري يرجع إلى قيود الحكم، هذا ما عندنا مشكلة به، ما نناقش به، لكن أن نحل المسألة من خلال الشرط المتأخر، هذه مسألة ممكنة. فإذا كانت ممكنة حينئذ نؤيد، كأنه هكذا يقول نؤيد المرزا في استحالة الواجب المعلق، لكن نقول بإمكانية أن يكون الوجوب على نحو الشرط المتأخر كما هو اختار في بداية البحث. أول ما دخل الواجب المعلق قال فرضية الواجب المعلق احنا بنحتاجها، وذلك لأن ما ذكره صاحب الفصول للواجب المعلق وهو تصوير الوجوب فعليا والواجب متأخر، هذا ممكن أن نفرضه فيما نحن فيه على نحو الوجوب فعلي، ويكون الشرط المتأخر اللي هو غير المقدور وهو شرط الزمان على نحو الشرط المتأخر، ونحل المشكلة بهذه الطريقة. بقية الكلام تأتي إن شاء الله. Thank you.